تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليها. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالصلاة في السراويل. ولا بأس بالصلاة في السراويل. قال الشارح حفظه الله: السراويل مفرد، السراويل ليس جمعا لكنه مفرد، وهو معروف، وقد نسميه نحن البنطلون، لكن السروال يختلف عن البنطلون. السروال واسع فضفاض، السروال واسع فضفاض لا يصف البدن بخلاف البنطلون. قال: تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. الله تبارك وتعالى أمر بستر العورة في الصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة، ليس عليهم ما يسترهم رجالا ونساء. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم. فستر العورة من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته. فإذا صلى في السراويل فالسراويل تستر ذلك، السراويل تستر ما بين سرته إلى ركبته. السروال كما قلت سروال طويل وواسع وفضفاض من فوق السرة إلى فوق الكعبين، هذا السروال أو السراويل، من بين سرة إلى فوق الكعبين، هذه هي السراويل. فهذه سرة، هذه عورته ما بين السرة إلى الركبة. فإذا صلى في السراويل فقد أتى بالشرط الذي فرض عليه لصحة الصلاة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، إذا لم يكن عندها رجال غير محارمها. إذا كانت المرأة تصلي في البيت أو في مكان لا يراها فيه رجال، فوجهها ليس بعورة في الصلاة، فكلها عورة إلا وجهها، بشرط أن لا يكون عندها أجنبي. فالمرأة لابد أن تستر عورتها كاملة، جسدها كامل، حتى ظهور قدميها من العورة، حتى ظهور قدميها وهي قائمة من العورة، فلا بد أن يكون الجلباب الذي تصلي فيه سابغا طويلا يستر ظهور قدميها. لكن بالنسبة للرجل إذا صلى في السراويل أجزأته صلاته لأنه ستر العورة، لكن كلما ستر نفسه بل وكلما تجمل وتزين بالثياب للصلاة فهذا أولى، لأن الله تبارك وتعالى لما أوجب ستر العورة لم يقل يا بني آدم استروا عورتكم، وإنما قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالمراد ستر العورة، لكنه أتى بلفظ يشمل الواجب وغيره من المستحب. خذوا زينتكم، تجملوا تجملوا. والتجمل والتزين للصلاة لا يتحقق إلا إذا استشعر المصلي أنه بين يدي من سيقوم، بين يدي من سيقوم. إذا دخلت في الصلاة بين يدي من قمت أنت؟ بين يدي الله الملك العزيز الجبار المتكبر، فتزين له سبحانه وتعالى وتجمل تجمل. إنك إذا لا تخرج إلى الشارع إلا وتجملت وتزينت من أجل الناس، لا تخرج إلى الشارع إلا إذا تجملت وتزينت من أجل الناس، وإذا ذهبت لزيارة بعض الوجهاء أو الأكابر اشتد حرصك على التجمل والتزين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أحق من تزين له، إن الله أحق من تزين له. وهنا نهيب ببعض المصلين الذين يهبون من نومهم لصلاة الفجر جزاهم الله خير على حرصهم، ولكن يهب من فراشه إلى المسجد بما نام فيه، بما نام فيه من الملابس التي نام فيها بحجة الدنيا الليل وما حد شايفه. لا يا أخي، أنت ذاهب إلى المسجد لتقابل ربك سبحانه وتعالى، ها؟ فلابد أن تتجمل وتتزين، وإن كان كما قلت ما دمت مستور العورة فصلاته صحيح، لكن استجب لربك حيث قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط. قال المؤلف رحمه الله: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال الشارح حفظه الله: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. إظهار الخير وإبطان الشر، أن يخفي غير ما يظهر، أن يظهر غير ما يضمر، أن يظهر الخير ويبطن الشر. وهو ينقسم إلى قسمين: الأول نفاق الاعتقاد، وهذا كفر أكبر، والمنافق شر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، لكن المنافق يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم وهو عدو له، يظهر أنه مسلم وهو كافر. يبقى نفاق الاعتقاد هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسول، شهادة من الله لرسول بأن رسول الله. ثم كذبهم في قولهم قال: والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في قولهم نشهد أنك رسول الله، ليسوا صادقين في هذه الشهادة، ما قالوها بقلوبهم، إنما كما قال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي ذلك وفيهم قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا قالوا هذا القول؟ قال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهذا منافق الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر، هذا أشد كفرا من الكافر الذي صرح بكفره. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن أن النار مثوى الكافرين والمنافقين جميعا. قال تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم بين سبحانه وتعالى أن المنافقين أشد عذابا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنار أعلاها أهونها عذابا، وأسفلها أشدها عذابا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ثم قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم شر من الكفار، ولذلك قال تعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم. هم العدو المنافقون، هم العدو فاحذرهم. والنفاق الاعتقادي هذا لا يجتمع معه إيمان أبدا. الذي يقول آمنت بلسانه ولم يؤمن قلبه لا يمكن أن يكون فيه إيمان. أما النوع الثاني فهو النفاق العملي، النفاق العملي. والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مؤمن صادق أقر بلسانه بعد أن صدق قلبه، فهو مؤمن ظاهر وباطن. لكن هذا المؤمن قد يصدر منه بعض أفعال المنافقين، قد يفعل هذا المؤمن الصادق بعض أفعال المنافقين فتنقص هذه الأفعال من إيمانه، وهو متوعد وعيدا شديدا على ما يأتي من أفعال المنافقين، لكنه لا يخرج من الملة. المؤمن الصادق الذي آمن ظاهرا وباطنا وإن فعل فعلا من أفعال المنافقين فهو مؤمن، لا يخرج النفاق العملي من الإيمان، بل يسمى ما أتى من الأفعال المنافقين يسمى النفاق الأصغر أو النفاق العملي. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذه صفة المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فقد يقع المسلم الصادق في بعض هذه الخصال ويتصف بها، فإذا صدرت منه فلا يقول لا نقول منافق، لكن نقول هذا نفاق عملي، وينقص من إيمانه ويستحق الوعيد، لكن لا يخرج من الدين. يعني المؤمن قد يكذب، المؤمن قد يخون، المؤمن يعد ويخلف، المؤمن إذا خاصم فجر، ولكن هذه الأفعال وإن كانت من أفعال منافقين لكن لا تخرج من الدين، تنقص من إيمانه ويستحق الوعيد الذي توعد الله به على توعد الله به من فعل هذه الأفعال، لكن بيظل في دائرة الدين والإيمان لا يخرج منه. قال: ومن النفاق العملي أو النفاق الأصغر الرياء، الرياء الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وسماه الشرك الأصغر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الرياء أن يعمل المؤمن عملا لا يبتغي به وجه الله، إنما يعمله رياء وسمعة، يعمله ليراه الناس وليثن عليه ويسمع ثناءهم عليه بسبب هذا العمل. فهو مقصوده هو هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرياء هو الشرك الأصغر، ويحبط الأعمال، يحبط الأعمال، الأعمال التي دخلها، الأعمال التي دخلها. فالمؤمن إذا تصدق وابتغى وجه الله تقبل منه، ولكن إذا في يوم من الأيام تصدق رياء فصدقة هذه اليوم حبطت وبطلت، الرياء أحبطها، لكن لا تحبط ما قبلها ولا ما بعدها إذا أخلص فيه. أي نعم. الشرك الأكبر هو الذي يحبط الأعمال كلها، أما الشرك الأصغر والرياء يحبط العمل الذي خالطه ولابسه فقط. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. نسأل الله السلامة والعافية. يعني شوف فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله منها دبر كل صلاة. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمتي من الرياء أكثر من خوفي عليهم من المسيح الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقوم يصلي وبعدين شايف ان فلان قاعد ينظر إليه، شايف ان الناس شايفينه، فيزين صلاته، يزين صلاته، يطيل قيامها وركوعها وسجودها علشان يقولوا ما شاء الله ما أطول صلاته. فهذا الشرك الخفي والعياذ بالله. إذا صلى عند الناس يزين صلاته، وإن صلى في بيته أو في محل خفي فإنه ينقر الصلاة. هذا الشرك الخفي الذي خافه الصحابة على أنفسهم خوفا شديدا، ولا أحد يبرئ نفسه منه. فلذلك يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه من هذا الشرك الخفي. يجب على الإنسان المؤمن يخاف على نفسه من الشرك الخفي. ولهذا قال بعضهم: لا يخافه، أي النفاق، النفاق العملي أو الشرك الأصغر، لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. لا يخاف النفاق على نفسه إلا مؤمن صادق، أما المنافق لا يخاف. فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق الأصغر العملي. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال حفظه الله: وقول الإمام: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. هذا تعريف النفاق الاعتقادي، بعدما بين حفظه الله أقسام النفاق، وأنه ينقسم إلى نفاق اعتقادي أو نفاق أكبر، ونفاق عملي أو نفاق أصغر. قال في بيان النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، قال: أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا. والله جل وعلا جعل الناس ثلاثة أقسام، وبين هذه الأقسام في مطلع سورة البقرة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. فهذه الآيات الأولى من سورة البقرة في المؤمنين ظاهرا وباطنا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهؤلاء الكفار ظاهرا وباطنا الذين كفرت قلوبهم وصرحوا بألسنتهم بكفرهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الصنف الثالث وهم المنافقون نفاق الاعتقاد، فقال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ثم كذبهم عز وجل فقالوا وما هم بمؤمنين. فلماذا قالوا ما قالوا؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى 13 آية ذكرها الله تعالى في المنافقين. قال والمراد بالضمير في قوله ويخفي الكفر بالضمير معناه ما يضمنه في القلب، ما يضمنه في القلب، الضمير ما يضمنه الإنسان ويخفيه في قلبه. قال المؤلف رحمه الله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال الشارح حفظه الله قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام يعني أن الدنيا دار عمل. قول المؤلف رحمه الله اعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام يعني أن الدنيا دار عمل، أن الدنيا دار عمل ليس فيها جزاء، أما الآخرة فهي دار الجزاء وليس فيها عمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فقول المؤلف رحمه الله اعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، الشارح حفظه يقول معنى كلامه أن الدنيا دار عمل أما الآخرة فهي دار الجزاء، فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، الإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربي أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ما ينفعهم بل إن الإيمان والإسلام بعد بلوغ الروح الحلقوم لا ينفع. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالإيمان والإسلام في الدنيا ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها. وكذلك إذا طلعت الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها كذلك آمن من كان كافرا لا يقبل إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعوا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالواجب على العاقل المبادرة، المبادرة بالإسلام والإيمان والإحسان، المبادرة بصالح الأعمال، المبادرة، المبادرة بما ينفعك قبل فوات الأوان. فقول الشارح رحمه الله: اعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، معناه أن الدنيا دار عمل ولا جزاء فيه، والآخرة هي دار الجزاء ولا عمل فيه. ثم قال الشارح حفظه الله: والإسلام والإيمان بينهما فرق. الإسلام والإيمان، ما معنى الإسلام ومعنى الإيمان؟ هل هما بمعنى واحد أم يختلفان؟ قال الشارح: ديننا الإسلام ثلاث مراتب، الدين على ثلاث درجات، الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، كما بين ذلك جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ ولما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وأوسع هذه مراتب الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون الذي استسلم ظاهرا قد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا كما سبق بيانه، منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن. أما الإيمان فإنه لا يطلق على منافق، فإن الإيمان يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان. قال: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال الشارح حفظه الله: إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا، إذا قيل الإسلام والإيمان، إذا قيل الإسلام والإيمان، فحينئذ يختص الإسلام بالظاهر ويختص الإيمان بالباطن، كما في حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه أعمال باطنة، هذه أعمال باطنة. أما إذا ذكر واحد منهما على الإطلاق، إذا قيل الإسلام فقط أو قيل الإيمان فقط، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام. فالإسلام والإيمان من الألفاظ التي قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا قيل الإسلام والإيمان افترقت كل واحد بله معنى، وإذا قيل الإسلام شمل الإيمان، وإذا قيل الإيمان شمل الإسلام، مثل الفقير والمسكين. الفقير والمسكين إذا اجتمع اختص كل منهما بوصف، وإذا افترق شمل كل واحد هما الآخر. فلو قيل لك هذا مبلغ تصدق به على الفقراء فيشمل المساكين، ولو قيل لك تصدق به على المساكين يشمل الفقراء، لكن لو أن إنسانا أعطك مبلغ قال هذا المبلغ للفقراء وهذا المبلغ للمساكين، يبقى فرق بينهما. فهنا الفقراء والمساكين، يبقى الفقير لوصف والمسكين لوصف. أصح الوصفين أن الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين من له دخل محدود لا يكفي. والشاهد أن الإسلام والإيمان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عليه إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قيل الإسلام والإيمان يبقى الإسلام الظاهر والإيمان الباطن، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. أما قول الإمام رحمه الله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها، أي في دار الدنيا، مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. يقول الشارح حفظه الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففي الدنيا المؤمنون المسلمون يعاملون بما شرع الإسلام في أحكامهم ومواريثهم. فالمسلم ولو ظاهرا، ونحن أمنا بقبول الظاهر ولم نؤمر بأن ننقب عن الباطن، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فالمسلم قدامنا الذي لم نعلم عنه كفرا، فهذا المسلم إذا مات يغسل المسلمون ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، هذا إذا مات. وهو حي يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتآخون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له السائر الجسد بالسهر الحمى. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان ليس في النسب. فالمسلم الذي أعلن إسلامه ولم نعرف عنه كفرا ولم نرى منه ما ينقض الإسلام هو لنا في الظاهر مسلم، نعامله معاملة المسلمين كما قال المؤلف والشارح رحمه الله في حياته يحب ويود، وبعد مماته يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. قال وذبائحهم، أي ذبيحة المسلم حلال، المسلم إذا ذبح ذبيحة ذبيحته حلال حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان في عنده معاصي فذبيحته حلال ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. حتى المنافق أيضا الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر ذبيحته حلال بالنسبة لنا. ليه؟ لأننا ما نعلم في قلبه الذي في قلبه بينه وبين الله. وقد قال تعالى إلا ما ذكيتم، وهذا خطاب المسلمين، وأباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين واللادينيين فهذه ذبائح نحن لا نأكلها، لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة، فهي نجسة بالكفر لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله عز وجل أباح لنا ذبائح على كتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم. كما أن من ظهر لنا إسلامه ولم نر منه كفرا الصلاة عليهم، يصلى على كل مسلم، كل مسلم يموت ومن حق المسلمين يصلوا عليه حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا لم يظهر نفاقه، ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويرث قريبه المسلم ويرث قريب المسلم. قال: وقول الإمام: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن. هذه تزكية كبيرة، لأن الشهادة لو بأنه مؤمن قد لا يستحقها. ولذلك لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس قال له بعض الجالسين: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ما ادتلوش ليه؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما؟ فكرر فكرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطي الاسم العام فيقول هو مسلم. أما الإيمان مؤمن دي درجة عالية، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاصي ونقص، وقد يكون منافقا. فأنت لا تشهد له بالكمال، ما تقولش فلان مؤمن، مسلم، ومسلم أوسع زي ما قال الشارح حفظه الله في بداية الأمر. قال: فإن قصر المسلم، بقى المسلم إذا قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. انتبه لهذا الأمر، ما حكم عصاة المسلمين؟ ما حكم أن يرتكب الكبائر ويفعل الذنوب والخطايا؟ قال الشارح حفظه الله: عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت كبائر دون الشرك فلا يخرج بها المسلم من الإسلام، ولا يخرج بها من دائرة الإيمان، ولكن يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان. فكبائر الذنوب مش كفر، كبائر الذنوب مش كفر ما دام يعتقد حرمة الحرام. الاستحلال العملي ليس كفرا، الاستحلال العملي ليس كفرا. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى. إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، يقول إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ومنها ترك شرائع الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة. قال المؤلف حفظه الله: كما إذا ترك الصلاة متعمدا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء على أنه يفرق في الصلاة بين من تركها جاحدا ومن تركها متهاونا وكسلا. فالجاحد لفرض الصلاة لا شك أن هذا كافر، أنكر معلوما من الدين فرضياته بالضرورة فهذا كفر. لكن مصيبة كثير من المسلمين في هذا الزمان نسأل الله ولهم الهداية، التهاون بأمن الصلاة، يعني فهو يصلي لكن لا يداوم على الصلاة، وإذا يترك الصلاة كسلا وتهونا، لكن ما سمعناه يجحدها وينكرها، بل إذا قيل يا أخي اتق الله صلي، وإن شاء الله أنا غلطان، الدنيا شغلاني، ادعي لي. فهذا جمهور الفقهاء على أنه ليس كافرا. قال: أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منها. اسمع بقى المهم، فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو لا، وهل هو مقلد أم لا، وهل هو جاهل، وهل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع. وهذه الموانع هي التي تمنعنا من التسرع في التكفير، تكفير الشخص المعين إذا بدرت منه بادرة هي في أصلها كفر، فنحن لا نقول كفر، نقول فعل فيها كفر، قال قول كفر، لكن هو كفر أم لا لا ندري، لعل هناك عنده مانع من هذه الموانع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. والكلام ده سبق، الكلام ده سبق، لكن خص بعض أصحاب المعاصي. قال: والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يعني بقى إيه؟ بعد ما بين أن المسلم اللي احنا لم نرى عليه ما ينقض دينه ويحكم بكفره لنا ظاهره، ونعطيه في الدنيا حقوقه وحق المسلمين، وفي الآخرة إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه. لما ذكر حكم العام خص بعض أصحاب الكبائر: زنى ورجم، شرب الخمر ومات وسكران، قتل نفسه وانتحر، ها، وغير ذلك من المعاصي. فاحنا قلنا بقى ايه مذهب اهل السنة والجماعة، ان المعاصي ما دامت دون الشرك ها فهي ايه ليست مكفرة. يبقى هؤلاء العصاة يصلي عليهم المسلمون، يصلي عليهم الايه المسلمون، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز لما اعترف بالزنا ورجمه صلى عليه، وعلى الغامدية لما اعترفت وبالزنا ورجمت صلى عليه. لكن إمام المسلمين إذا رأى أن يمتنع بنفسه عن الصلاة عن بعض هؤلاء العصاة زجرا لغيرهم يمتنع إمام المسلمين، ولكن غيره يقدم غيره للصلاة عليه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم